الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه مثل ما أما بعد. والدرس 35 من دروس العقيدة من فتاوى أركان الإسلام فضيلة الشيخ العلامة محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله. السؤال 76، ما حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء؟ الجواب: حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء، والرياء أن يفعل الإنسان العمل الصالح كالصلاة ونحوها من أجل أن يراه الناس، دا من أجل الله تعالى. حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء والسمعة أن يقرأ الإنسان قرآن أو يذكر الأذكار من أجل أن يسمعه الناس، لا من أجل الثواب من الله. حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء أن يقال اتصال الرياء على 3 أوجه. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة أي الحامل على العبادة مراعاة الناس من الأصل، كمن يصلي لله مراعاة الناس من أجل أن يمدحه الناس على صلاته، فهذا مبطل للعبادة. الوجه الثاني أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله، ثم طرأ الرياء في أثناء العبادة، فهذه العبادة لا تخلو من حالين: الحال الأولى ألا يتبط أول العبادة بآخرها، فأولها صحيح بكل حال وآخرها باطل. مثال ذلك: رجل عنده 100 ريال يريد أن يتصدق بها، تصدق 50 منها صدقة خالصة أي لله، ثم طرأ عليه الرياء في 50 الباقية، فالأولى صدقة صحيحة مقبولة، والخمسون الباقية صدقة باطلة لاختلاط الرياء فيها بالإخلاص. الحال الثاني أن يرتبط أول العبادة بآخرها، فلا يخلو الإنسان حينئذ من أمرين: الأمر الأول أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر شيئا أي في صحة عمله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الأمر الثاني أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، حينئذ تبطل جميع العبادة، لأن أولها مرتبط بآخرها. مثال ذلك أن يبتدئ الصلاة مخلصا بها لله تعالى، ثم يطرأ عليه الرياء في الركعة الثانية، فتبطل الصلاة كلها لارتباط أولها بآخرها. الوجه الثالث أن يطرأ الرياء بعد انتهاء العبادة، فإنه لا يؤثر عليها ولا يبطلها، لأنها تمت صحيحة فلا تفسد بحدوث الرياء بعد ذلك. وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة. وليس من الرياء أن يسر الإنسان بفعل الطاعة، لأن ذلك دليل إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنة وساءته سيئته فذلك المؤمن. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني مثلا الإنسان يصلي والناس من وراءه يعني ارتاحوا لصلاته وقراءته وشكروا على هذه الصلاة وعلى هذه القراءة، وما كان يقصدهم أول حاجة، فإن صلاته صحيحة وثناء الناس له، فهذه من عاجل بشرى المؤمن. السؤال 77، ما حكم الحلف بالمصحف؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الجواب هذا السؤال ينبغي أن نبسط الجواب فيه، ذلك أن القسم بشيء الحال بشيء يدل على تعظيم ذلك المقسم به تعظيما خاصا لدى المقسم، ولهذا لا يجوز لأحد أن يحلف إلا بالله تعالى بأحد أسمائه أو بصفة من صفاته، مثل أن يقول: والله لا أفعلن، ورب الكعبة لا أفعلن، وعزة الله لا أفعلن، وما أشبه ذلك من صفات الله تعالى. والمصحف يتضمن كلام الله، وكلام الله تعالى من صفاته، وهو يعني بكلام الله صفة ذاتية فعلية، التكلم لله تعالى صفة ذاتية فعلية، لأنه بالنظر إلى أصله، وأن الله لم يزل ولا يزال موصفا به، لأن الكلام كمال، فهو من هذه الناحية من صفات الله الذاتية، إذ لم يزل ولا يزال أي الله عز وجل متكلما فعالا لما يريده، وبالنظر إلى أحاده يكون من الصفات الفعلية، لأنه يتكلم متى شاء. قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقرن القول بالإرادة، وهو دليل فوفقنا القول بالإرادة، وهو دليل على أن كلام الله تعالى يتعلق بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. النصوص في هذا متضافرة كثيرة، وأن كلام الله تحدث أحد حسب ما تقتضي حكمته، يتكلم ما تشاء. بهذا نعرف بطلان قول من يقول إن كلام الله أزلي، يعني أن الله تعالى لا يتكلم متى شاء، بل يتكلم مرة واحدة قديم وخلاص، ولا يمكن أن يكون تابعا لمشيئته، بل كلامه تابع لمشيئته، متى أراد الله يتكلم. وأنه هو المعنى القائم بالنفس، هذا كلام مبتدع منهم الأشاعرة، وأنه هو المعنى القائم بنفسه وليس هو الشيء المسموع الذي يسمعه من يكلمه الله عز وجل، فإن هذا قول باطل. يعني مثل الله تعالى كلم موسى عند الطور، كلم الله موسى تكريما، الكلام حقيقي. أهل البدع يقولوا لا، هذا الكلام مو كلام الله، هذا كلام الشجرة أو كلام الجبل أو كلام غيره من المخلوقات، هذا لا يصح، وليس هو الشيء المسموع الذي يسمعه من يكلمه الله عز وجل، إن هذا قول باطل. حقيقته أن قائله جعل كلام الله المسموع مخلوقا. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا يعرف باسم التسعينية، بيّن فيه بطلان هذا القول من 90 وجها. إذا كان المصحف يتضمن كلام الله وكلام الله تعالى من صفاته، فإنه يجوز الحلف بالمصحف، يعني إذا كان يقول أقسم بالمصحف الشريف ويقصد بالمصحف كلام الله فهذا يجوز، أما إذا كان يقصد بالمصحف الورق بس هذا لا يجوز، لأنه هذا الورق مخلوق. أو حتى واحد يقول أنا يقسمون على المصحف، ما يقسم على الورق، إنه يقسم على كلام الله، لأنه كلام الله صفة من صفات الله، فيجوز الحالف بصفة من صفات الله تعالى وهو كلامه. لا 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 خلق مصحف، لا يقول هو مخلوق، يقول منزل، ما يجوز هذا. يقول ورب المصحف، أيوه تقصد، ما تقصد المصحف نفسه، تقصد كلام الله اللي في الآيات، أيوه، لأن الآيات هي كلام الله، صفات الله، ولا أما اللي يقول أقسم من خلق المصحف ما يجوز هذا. هذا كفر، ما يجوز الواحد يقول ان القران مخلوق.
لا تحلف الا بالله.
ايوه نعم، او باسم من اسمائه او صفاته من صفاته، والكلام من صفات الله تعالى. فاذا كان المصحف يتضمن كلام الله وكلام الله تعالى من صفاته، فانه يجوز الحلف بالمصحف بان يقول الانسان والمصحف ويقصد ما فيه من كلام الله عز وجل. قد نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله. ومع هذا فان الاولى للإنسان أن يحلف بما لا يشوش على السامعين، بأن يحلف باسم الله فيقول والله ورب الكعبة أو الذي نفسي بيده، ما أشبه ذلك من الأشياء التي لا يستذكرها العامة ولا يحصل لديهم فيها تشويش، فإن تحديث الناس بما يعرفون وتطمئن إليه قلوب خير وأولى. وإذا كان الحلف إنما يكون بالله وأسمائه وصفاته، إنه لا يجوز أن يحلف أحد بغير الله، لا بالنبي ولا بجبريل ولا بالكعبة ولا بالأمانة. يتكلم بعض الناس يتكلم وقال أمانة، وهذا الحلف، وهذا كذا حلف بغشو الأم، الحلف بالعيش والملح، الحلف بالليل، حلف هذا كله ما يجوز، لأن حلف بمخلوق ولا بغير ذلك من المخلوقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. فإذا سمع الإنسان شخصا يحلف بالنبي أو بحياة النبي أو بحياة شخص آخر فلينهه عن ذلك، وليبين له أن هذا حرام ولا يجوز. وأيضا يقول له قل لا إله إلا الله، جاء في الحديث أنها تكفرها، يعني حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله فإنها تكفرها، ولكن ليكن نهيه وبيانه على وفق الحكمة، حيث يكون باللطف واللين والإقبال على الشخص وهو يريد نصحه وانتشاله من هذا المحرم، لأن بعض الناس تأخذه الغيرة عند الأمر والنهي فيغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، ربما يشعر في هذه الحال أنه ينهاه انتقاما لنفسه فيلقي الشيطان في نفسه هذه العلة. ولو أن الإنسان أنزل الناس منازلهم ودعا إلى الله بالحكمة واللين والرفق لكان ذلك أقرب إلى القبول. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي أنه قال إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ولا يخفى على الكثير ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال في طائفة منه في ناحية منه فزجره الناس وصاحوا به ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلما قضى بوله في المسجد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر وإنما هي للتكبير والتسبيح وقراءة القرآن. وكما قال صلى الله عليه وسلم ثم أمر أصحابه أن يصبوا على البول ذنوبا أي دلوا من ماء فبهذا زالت المفسدة وطهر المكان وحصل المقصود بالنسبة لنصيحة الأعرابي الجاهل. وهكذا ينبغي لنا نحن في دعوة عباد الله إلى دين الله أن نكون داعين إلى الله سبحانه ونسلك الطريق التي تكون أقرب إلى إيصال الحق إلى قلوب الخلق وإصلاحهم. والله الموفق صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، والدرس 35 من دروس العقيدة في فتاوى من فتاوى أركان الإسلام لفضيلة الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله. السؤال 76، ما حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء؟ الجواب: حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء، والرياء أن يفعل الإنسان العمل الصالح كالصلاة ونحوها من أجل أن يراه الناس، دا من أجل الله تعالى. حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء والسمعة أن يقرأ الإنسان قرآن أو يذكر الأذكار من أجل أن يسمعه الناس لا من أجل الثواب من الله. حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء أن يقال اتصال الرياء على 3 أوجه. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة أي الحامل على العبادة مراعاة الناس من الأصل، كمن يصلي لله مراعاة الناس من أجل أن يمدحه الناس على صلاته فهذا مبطل للعبادة. الوجه الثاني أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله ثم طرأ الرياء في أثناء العبادة، فهذه العبادة لا تخلو من حالين: الحال الأولى ألا يتبط أول العبادة بآخرها، فأولها صحيح بكل حال وآخرها باطل. مثال ذلك: رجل عنده 100 ريال يريد أن يتصدق بها، تصدق 50 منها صدقة خالصة أي لله، ثم طرأ عليه الرياء في 50 الباقية، فالأولى صدقة صحيحة مقبولة والخمسون الباقية صدقة باطلة لاختلاط الرياء فيها بالإخلاص. الحال الثاني أن يرتبط أول العبادة بآخرها، فلا يخلو الإنسان حينئذ من أمرين: الأمر الأول أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر شيئا أي في صحة عمله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الأمر الثاني أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، حينئذ تبطل جميع العبادة لأن أولها مرتبط بآخرها. مثال ذلك أن يبتدئ الصلاة مخلصا بها لله تعالى ثم يطرأ عليه الرياء في الركعة الثانية فتبطل الصلاة كلها لارتباط أولها بآخرها. الوجه الثالث أن يطرأ الرياء بعد انتهاء العبادة، فإنه لا يؤثر عليها ولا يبطلها لأنها تمت صحيحة فلا تفسد بحدوث الرياء بعد ذلك. وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة. وليس من الرياء أن يسر الإنسان بفعل الطاعة، لأن ذلك دليل إيمانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنة وساءته سيئة فذلك المؤمن. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني مثلا الإنسان يصلي والناس من وراءه يعني ارتاحوا لصلاته وقراءته فشكروا على هذه الصلاة وعلى هذه القراءة، وما كان يقصدهم أول حاجة فإن صلاته صحيحة، وثلاث الناس له هذه من عاجل بشرى المؤمن. السؤال 77، ما حكم الحلف بالمصحف؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الجواب هذا السؤال ينبغي أن نبسط الجواب فيه، ذلك أن القسم بشيء الحلف بشيء يدل على تعظيم ذلك المقسم به تعظيما خاصا لدى المقسم، ولهذا لا يجوز لأحد أن يحلف إلا بالله تعالى بأحد أسمائه أو بصفة من صفاته، مثل أن يقول: والله لا أفعلن، ورب الكعبة لا أفعلن، وعزة الله لا أفعلن، وما أشبه ذلك من صفات الله تعالى. والمصحف يتضمن كلام الله، وكلام الله تعالى من صفاته، وهو يعني بكلام الله صفة ذاتية فعلية، التكلم لله تعالى صفة ذاتية فعلية، لأنه بالنظر إلى أصله، وأن الله لم يزل ولا يزال موصفا به، لأن الكلام كمال فهو من هذه الناحية من صفات الله الذاتية، إذ لم يزل ولا يزال أي الله عز وجل متكلما فعالا لما يريده، وبالنظر إلى أحاده يكون من الصفات الفعلية، لأنه يتكلم متى شاء. قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقرن القول بالإرادة وهو دليل، أو فقرن القول بالإرادة وهو دليل على أن كلام الله تعالى يتعلق بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. النصوص في هذا متضافرة كثيرة، وأن كلام الله تحدث أحاده حسب ما تقتضي حكمته، يتكلم ما تشاء. بهذا نعرف بطلان قول من يقول إن كلام الله أزلي، يعني أن الله تعالى لا يتكلم متى شاء، بل يتكلم مرة واحدة قديم وخلاص، ولا يمكن أن يكون تابعا لمشيئته، بل كلامه تابع لمشيئته، متى أراد الله يتكلم، وأنه هو المعنى القائم بالنفس. هذا كلام مبتدع منهم الأشاعرة، وأنه هو المعنى القائم بنفسه، وليس هو الشيء المسموع الذي يسمعه من يكلمه الله عز وجل، فإن هذا قول باطل. يعني مثل الله تعالى كلم موسى عند الطور، كلم الله موسى تكريما، الكلام حقيقي. أهل البدع يقولوا: لا، هذا الكلام مو كلام الله، هذا كلام الشجرة أو كلام الجبل أو كلام غيره من المخلوقات، هذا لا يصح، وليس هو الشيء المسموع الذي يسمعه من يكلمه الله عز وجل، إن هذا قول باطل، حقيقته أن قائله جعل كلام الله المسموع مخلوقا. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا يعرف باسم التسعينية، بيّن فيه بطلان هذا القول من 90 وجها. إذا كان المصحف يتضمن كلام الله وكلام الله تعالى من صفاته، فإنه يجوز الحلف بالمصحف، يعني إذا كان يقول أقسم بالمصحف الشريف ويقصد بالمصحف كلام الله فهذا يجوز، أما إذا كان يقصد بالمصحف الورق بس هذا لا يجوز، لأن هذا الورق مخلوق. أو حتى واحد يقول أنا يقسمون على المصحف، ما يقسم على الورق، إنما يقصد على كلام الله، لأنه كلام الله صفة من صفات الله، فيجوز الحالف بصفة من صفات الله تعالى وهو كلامه.
لا خلق مصحف،
لا يقول مو مخلوق، يقول منزل، ما يجوز هذا. يقول
ورب المصحف.
أيوة، تقصد المصحف نفسه، تقصد كلام الله اللي في الآيات. أيوة، لأن الآيات هي كلام الله صفات الله، ولا أما اللي يقول أقسم من خلق المصحف ما يجوز هذا، هذا كفر، ما يجوز الواحد يقول ان القران مخلوق.
لا تحلف الا بالله.
ايوه نعم، وباسم من اسمائه او صفات من صفاته، والكلام من صفات الله تعالى. فاذا كان المصحف يتضمن كلام الله وكلام الله تعالى من صفاته، فانه يجوز الحلف بالمصحف بان يقول الانسان والمصحف ويقصد ما فيه من كلام الله عز وجل. نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله. ومع هذا فان الاولى للإنسان أن يحلف بما لا يشوش على السامعين، يعني يحلف باسم الله فيقول: والله ورب الكعبة أو الذي نفسي بيده، ما أشبه ذلك من الأشياء التي لا يستذكرها العامة، ولا يحصل لديهم فيها تشويش، فإن تحديث الناس بما يعرفون وتطمئن إليه قلوبهم خير وأولى. وإذا كان الحلف إنما يكون بالله وأسمائه وصفاته، إنه لا يجوز أن يحلف أحد بغير الله، لا بالنبي ولا بجبريل ولا بالكعبة ولا بالأمانة. يتكلم بعضها يتكلم وقال أمانة
كلا.
وهذا الحلف وهذا كذا، حلف بغشو الأم، حلف بالعيش والملح، حلف بالليل، حلف هذا كله ما يجوز، إن حلف بمخلوق ولا بغير ذلك من المخلوقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. إذا سمع الإنسان شخصا يحلف بالنبي أو بحياة النبي أو بحياة شخص آخر فلينهه عن ذلك، وليبين له أن هذا حرام ولا يجوز. وأيضا يقول له: قل لا إله إلا الله، جاء في الحديث أنها تكفرها، يعني محلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله فإنها تكفرها. ولكن ليكن نهيه وبيانه على وفق الحكمة، حيث يكون باللطف واللين والإقبال على الشخص وهو يريد نصحه وانتشاله من هذا المحرم، لأن بعض الناس تأخذه الغيرة عند الأمر والنهي فيغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، ربما يشعر في هذه الحال أنه ينهاه انتقاما لنفسه، فيلقي الشيطان في نفسه هذه العلة. ولو أن الإنسان أنزل الناس منازلهم ودعا إلى الله بالحكمة واللين والرفق لكان ذلك أقرب إلى القبول، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي، أنه قال: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ولا يخفى على الكثير ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال في طائفة منه في ناحية منه، فزجره الناس وصاحوا به، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولما قضى بوله في المسجد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وإنما هي للتكبير والتسبيح وقراءة القرآن، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أمر أصحابه أن يصبوا على البول ذنوبا أي دلوا من ماء، فبهذا زالت المفسدة وطهر المكان وحصل المقصود بالنسبة لنصيحة الأعرابي الجاهل. وهكذا ينبغي لنا نحن في دعوة عباد الله إلى دين الله أن نكون داعين إلى الله سبحانه، ونسلك الطريق التي تكون أقرب إلى إيصال الحق إلى قلوب الخلق وإصلاحهم. الله الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.